التي
تتحول هو في تصليحات الحرب
النفسيه
وذلك عشية جلسة مجلس المحافظين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث من المقرر أن تصدر الدول الغربية سلسلة من الإجراءات لتحديد حالة مخزون الطهران النووي وموقعه. من جانب آخر، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن العدوان الذي استهدف منشآت إيران النووية يعد حدثا غير مسبوق في تاريخ استهداف القدرات العلمية في
المقاومة.
مارک سابایا فرستاده ویژه امریکا به عراق نیز روند موفقیت‌آمیز برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را تبریک گفت. سابایا مدعی شد که امریکا همچنان با قدرت از عراق و حاکمیت این کشور و تلاش‌ها برای اصلاح امور حمایت می‌کند و با دولت آتی برای تقویت همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های امنیت، انرژی و توسعه همکاری خواهد داشت. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق را ستود و از عملکرد کمیسیون عالی مستقل انتخابات این کشور برای برگزاری منظم و موفق آن قدردانی کرد. برخی رسانه‌ها هم به موضوع مهم تحولات پس از نتایج انتخابات اشاره کردند. میگل مانیکور طی گزارشی عنوان کرد که رقابت واقعی در عراق پس از اتمام انتخابات آغاز می‌شود و باید منتظر تحولات بیشتری در این کشور در زمینه بدبستان‌های سیاسی باشیم. انتخابات تمام شده اما مبارزه واقعی تازه آغاز شده است. اما یکی از موضوعات مهم درباره انتخابات پارلمانی عراق چالش‌های پیش روی تشکیل دولت جدید هست. در این باره تحلیلی تقدیم حضورتان می‌کنیم از دکتر حسین حاجی، کارشناس مسائل عراق.
پارلمانی
به جریان شیعه سنی ها که کنسی سیاست مجلس رو فراخته دارن و قسم بهتون مسلک باشه و خدمتون از هم زیدون هم باشی بخیم اما چیزی که مهم هم این اقلاق هست یعنی به هم آمدن سنی به جریان شیعه شرف کردن اینا وقتی که اعتراف بکنن و بدتر انتخاب رئیس جمهور به تفاهم برسن حتما انتخاب میشه بر اساس دیدگاه کلی مجلس خودسازی انتخاب میکنه که خواسته های هر پیک رو ملحق بکنه حالا یه حال اونجا با توجه به اینکه این خودسازی اونجا موقع اساسی هست یعنی قدرت اجرایی مختص ممکن خودسازی هم فرمانده کل قوا همیشه قصدها و سیستمهای اونجا یه تشکیمونی مملکتا تشریفاتی هست حالا کل حاله خیلی تفاوتی نمی کنه حالا آقای دوریمانیتی باشه یا آقای همزودانی باشه مهم این هست که جریان شیعه و جریان قائله به اونجا جریان شیعه از من فساد از خاصی ندارم مخاطبی فکر نکنید محسوس کشبه نه کردها بسیار محترم هستند سنی ها بسیار محترم هستند اما از این جهت میگن که جای خوشحالی داره که این پیشن سوز و تفرق رو آمی کنند اونه دوست میشه سن شیعه زیاده 60% جمعیت کل ایران متعلیم شیعه هستند با اتفاقات میشه افتاده من در این زیاده هم که منبر از این ایالات متحده آمریکا هستن که نمایندهش میشه با وقتی دور چه با وقتی تشکیلی که باشه این خوبست تغییر رنگار در مدی مسئولی زیاد بکنه چرا این رنگار رو در نزده مردم ما ندیدیم آمریکا ندیدیم خود مسئولین هم ندیدن پس یک حبت نوع رفتار و نوع کنش سیاسی معنادار مردم اعتراض لبنانی قطعشن لن مرتل از خواهر
یکی دیگر از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا در روزهای اخیر سفر ایسلندی به آمریکا بود. استقبال ترامپ از جلانی در آمریکا البته خوب همراه با پروتکل
دیپلماتیک
نبود چرا که جلانی مجبور شد
خود
حذر فرقی
خود حسن عکس تماما حکم شد نبی مول هم بحاول يضرب كل أدوات من أدوات ممكن تساعد بصمود الناس وخلي يعتبر أن ما يجري هو
صيانة كاملة
المشكلة بهذه الإجراءات ما هذه لا بطال بالله وحده ولا بيكون هذه بطال لبنان كله هذا صعب حياة اللبنانية كلها صعب ومطلوب للدولة اللبنانية أن ما تكون عامل مسهل معامل بالعكس يعني عند وراء تلعب بهذا الكاس الجمعية الوقودية أكدوا أن الهجمة على القرب الحسن
هذا القرض هو عبارة عن قرض عم يسرنا أموره عم يسرنا حاله. هلا أنا اليوم مثلاً كمواطن بيجبرهم الذهاب بيجبرهم شو اسمه بأخذ إنه بأخذ مصاري سأسر فيهم حاله عم برجع رجعهم.
طب أنا المواطنين لما هم عم بيجي لما عم يقترضوا أو بحاجة لشيء هم عكين عم يلبيهم قرض الحسن. هاي مش معناتها إنه كل حدا بيجي بياخد قرض يكون إنه داعم للمقصد إنه داعم للمقاومة لا. مش ضروري هيدا الشيء. نحنا أول شيء إذا عنا حكمة نيجي بناخد من هون، عنا مدارس بناخد من هون، يعني نحنا بحاجة كتير لإلها. نحن لو نقيد الحسن نحن ما نقدر نحن نعطيه يعني معاش هالوقت قليل كتير.
يشار إلى أن القيد الحسن هي جهدية لا تتوخر ربحها ويستفيد منها أكثر من أفراد مواطن الزمالك من كل الأطراف المحلية عبر قروض مباشرة أو زراعية أو زراعية تسعى استمرار الحركة الاقتصادية القطرية بعد أزمة المصارف وضياع
خلف الأسباب المالية تختبئ الأهداف السياسية الأمريكية. وما قضية القرض الحسن إلا هجمة جديدة يراد منها المزيد من محاصرة اللبنانيين وإضعافهم وإبعادهم عن خياراتهم الوطنية.
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة إصابة أكثر من 15 شخصا جراء إنقاذ مسلحة الاحتلال قنبلتان على منطقة مكتظة بالمدنيين شرقا مدينة غزة. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن القنبلتين سقطتا من بوابة مدرسة بالجرى في السلاحة الأخرى خيمة داخلها مركز مدينة. كما استشهد اليوم 3 مدنيين في قطاع غزة في احتواء توفيق قوات الاحتلال عملية قصف ونقطة المنطقة في مصر المغاني شرق قال الكتاب القسام أنه ستسلم وزفة مدينة بأسير إسرائيلية عاصرة عليها في قطاع غزة ضمن صحة تبادل الأسر. على تقاس السودان سنسلم وزفة الأسير لفريق من السالب الأحمر وأسير قوة بنقلها إلى قصر المنطقة. في مجرد المرحلة الأولى من قطاع قصف القنار سلم الكتاب القسام وزراء القدس أكثر من 20 وزفة إسرائيل وزفة إلى جانب 20 أسير حماسية. أكدت الفصل الأولى
این روی کرد دوگانه تعارض حیرت انگیز را در سیاست خارجی امریکا نشان می‌دهد. تروریسم در این چارچوب می‌تواند در یک لحظه دشمن قسم خورده تلقی شود و در لحظه دیگر شریک راه برد. صرفاً به این دلیل که اهداف کلان غرب در مهار دولت‌های مستقل یا تغییر مرزهای منطقه را محقق کند. اما در خصوص رابطه امریکا و سوریه با توجه به اینکه ادوات مختلف کارشناسان به شان می‌پردازند به خصوص بعد از سفر جولانی در واشنگتن، یک موضوع دیگر لغو تحریم‌های آمریکا علیه بلندی‌های جولان است. پیرامون این موضوع دکتر هادی ثروتی کارشناس سیاسی تحلیلی دارد که دعوت می‌کنند
موقعیتش این ارزش خودشو با اون حل بکنه و یک زمانی با داعش سازی این کار رو انجام میداد این راه نیابتی که بودن الان با توجه به شرایط جدیدی که پیش اومده و خب بشار اسد از سوریه رفته از مهرهایی که در همون چارچوب و در راستای منافع آمریکا در منطقه فعالیت میکردن استفاده کرد با همکاری کشورهای منطقه سوریه و جولانی آوردن سر کار. این جولانی الان در واقع با دادن
امتیازها هم جاده رو برای صهیونیست‌ها صاف می‌کنه هم برای آمریکایی‌ها. یه تعبیری الان یک مهره‌ای هست که آمریکایی‌ها دارن استفاده می‌کنن ازش برای رسیدن به اهداف منطقه‌ایشون. خب
طبیعتاً
مهره‌ای که در راستای اون عمل می‌کنه، خب اینا بالاخره امتیازاتی بگیرن از جمله اینکه تحریم‌ها هر روز برداشتن و دارن یه جوری با کراوات و کتک‌شلوار کردنش یه جوری میارنش. خلاصه شاید یه حکومتی هم بهش بدن، هرچند که شرایط تحولات منطقه‌ای بعیده است که ایشون رو تحول
حضر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع البنوك في بلاد فلسطين
من ألف أسرة فلسطينية
وسط ظروف قاسية وغياب الأسرة مقومات الحياة
ونتمنى
بالأمر لدينا جزء حقق المساكن في الأمراض الشرية والخدمات الواحدة الدبلوماسية ومواصلة سياسات التجوع بغلاء المحاكم. وأخيرا قالت وزارة الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية إنها قررت تعليق العمل القانوني القنصل الذي فرض قيودا واسعة على التعاملات الاقتصادية المحصورة. وأضافت الوزارة أن هذا القرار يشمل السماح بنقل مواد السلع إلى سوريا بحاجة إلى تفتيش مسبق مما يفتح المجال أمام تسهيل الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. أكد أن وزارة في إطار التزام واشنطن تدعم سوريا في جنودها لإعادة بناء وبدأ بفعل الحرب المستمرة بإسقاط الفصائل. في ختام حسابنا لكل هذا التفكير عرفتي أكد ضرورة التزام الوكالة الغربية الدولية بكفاءة الفنية وتجنب التنفق بالضغوط السياسية الأمين العام
في مجلس الأمن با شنیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین آنها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز در مورد
صحبت میکنیم شکرا على کرم المتابعة و الى اللقاء.
سفر الماس بخش هفتم تاریخ و داستان از اختلاف ها پیشگویی ها و جنگ ها.
حبیب فخر سمت جمهوری اسلامی ایران
حکومت بنگال در قبل هندوستان حکومت کاملا برقی شده و گوشت فرمان انگلیسی ها شده بود. روی کار آمدن پادشاهان ضعیف در دهلی مرکز هندوستان نیز همچنان از ادامه داشته که در سال 1759 میلادی شاه عالم دوم بر تخت نشست و تلاش کرد امپراتوری پدرانسان تقویت کند. او در اواسط قرن 18 میلادی برای اخراج انگلیسیها و بنگال لشکرکشی کرد، اما درست در همون سال
بسم الله الرحمن الرحيم و به تبارک و تعالی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آل بیت الطیبین الطاهرین.
این در حالی بود که یک سال پیش از این دست فرانسوی ها هم از هندوستان کوتاه شده بود. اکنون تنها انگلیسی ها مانده بودند و سرزمین بزرگ و ثروتمند هندوستان. سياسات الانجليزيها برای اداره هندوستان سياسات
الانقلاب تشعب التطورات وتسارع الاحداث في لبنان وفلسطين والمنطقه يصبح من الضروري التوقف عند ابرز الاسئله التي تحدد اتجاه هذا المشهد وتعقيده. ومن هنا ننتقل الى محاورنا لفهم ما يجري وتوقع ما قد تحمله الايام هل ينجح الضغط الأمريكي في تضييق الخناق على المقاومة؟ إلى أين يتجه تصعيد الاحتلال وسط تهديدات وتوترات أقليمية؟
حسبكم.
وهل تفرض المواقف الدولية وقفا للنار وتغير مسار
الجهار همچنان در افغانستان بوده که در سال 1773 میلادی احمد شاه دورانی
بعد طرحينها لهذه التساؤلات الثلاثة التي تشكل مفاهيم أو مفاتيح فهم المرحلة وتعقيداتها عودا إلى مخرج برنامج الجسدين اليوم نستعرض معكم الصورة الكاملة للتطورات ونضع كل حد في سيرته لنقترب أكثر من حقيقة ما يجب
أن يكون عاشق تجملات شهرة بعد تحقيق
الميليشيا بعد أسفل بعد أسفل سعر باسد دروش تكون دور روية أمين وروشي. إذن عنوان لقائي لهذا البرنامج لبنان خطوط النار وتقاطعات الطرح
باكابون هبلكان ضرورة سفر الكرمية شاه شجاع به این پیشبین که در آن زمان یکی از ایالت‌های افغانستان می‌کنید و همسر خانواده‌اش
تحیه طیبه لكم سمعین الکریم اینما کنتم فی هذا البرنامج بینما یراوح الحراك الامریکی مکانه حیال تطور المشهد الاقلیمی یواصل العدو اعتداءاته في الجنوب اللبناني في التزامن مع حديث متصاعد او متصاعد عن بعثه الامریکیه في بيروت يقال انها ستعمل على تشکیل حصار على
ترجح
أنها تهدف إلى إعادة هندسة النظام المالي بما يجعله أكثر استجابة لرغبات واشنطن وسط ضغوط تدفع لبنان نحو طاولة المفاوضات المباشرة. فلسطين يتوجه الأنظار اليوم إلى نيويورك حيث يجري التحضير للتصويت على مشروع القرار الأمريكي مع حماس في غزة كذلك عدم توصل حتى الآن إلى قطر من أمريكية. المشروع الروسي قدم مقاربة مختلفة ثلاث مشار إلى ما يسمى يسعى رئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شرح مسلمين بصلاحيات واسعة كما لم يتضمن أي حديث عن مهمة نزع سلاح المقاومة التي وردت صراحة في المسجد الأمريكي. في المقابل يعبر الأوروبيون عن تمسكهم بشكل أي قوة دولية وقرار دولي واضح دون مهمتها إحساس اما قيام الاحتلال والاستعمار الامريكي وجدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تاكيده ان الحرب لن تتوقف قبل القضاء على حماس
معلنا
رفضه
علاوه بر این حاصل سنجاق باید از ادعای سلطنت و کشور خود یا هر کشور دیگری کشم حسابی در عوض کمپانی برای اصول حقوق سالانه در نظر میگیرد و مهمتر از همه ای که الماس سهنور از سوی حاکم و ملکه انگلستان تقدیم میشد. الماسی که حالا بیشتر از اینکه نمادی از زیبایی ثروت باشه نمادی از قدرت بود و اگر انسانه میتونستن از این نماد اعتبار قدرت چشم سخن
الخلافات والجبهات الداخلية
سال ماجراهای بسیاری را از سر گذرانده بود. درست در زمانی که انگلیسی‌ها اشغال هند کامل کردند و ملکه ویکتوریا انگار این الماس بی‌نظیر نشانی در سرزمین بی‌خطایی راحت سرزمینی که تصمیم
گرفت اما ایدهاش بسیار دشوار و نرهنگی است.
انقلاب‌های مردمی زیادی علیه استعمار انگلیس در سیزدهصد و شصت و یک و بالاخره در پانزدهم اوت سال 1947 میلادی هندوستان آزادی و استقلال خود را یافت، اما کوه نوری در انگلستان قرار در حال حاضر کشورهای زیادی اداره مالکیت الماس بودند. فعالان خیلی معتقدند الماس کوهنور یکی از چندین سرآثار با ارزش گران قیمت است که توسط انگلیس در دوران استعمارگری شده تولید شده. بسیاری از هندوها بر این باورند که انگلیس برای جبران گذشت تجاوز کرد. بایدی الماس هندوستان با الماس کوهنور در دسامبر سال 2015 یک وکیل پاکستانی با سخت دادخواستی در دادگاه برای باز پس گرفتن الماس کوهنور اقدام کرد. او مدعی بود که این الماس مخالفت ایالت پنجاب پاکستان بوده که انگلیسیها به زور او را تصاحب کرد. هیچکس نمیداند کی و چگونه سفر الماس.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، ونشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وفي هذا اللقاء عنوان لبنان وغزة، خطوط النار وتقاطعات القرار، ينضم إلينا مدير مركز دراسات الانتروستراتيجية سيادة العميد نضال زهري. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله بكم في إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء وحضوركم معنا في هذا البرنامج. إلى أي مدى نجح العدو في فرض معادلات جديدة على الجبهة اللبنانية سيادة العميد؟ كيف يرد لبنان سياسيا وعسكريا على هذا المسعى؟
يعني الحقيقة بأن نجاح الكيان الصهيوني في فرض معادلات جديدة هي نتيجة مسألتين. المسألة الأولى هي التغير الجيوسياسي الذي حصل في سوريا، وهذا ما أتاح فرصة، أعطى فرصة للكيان الصهيوني بأن أنه لا يلتزم بالتفاهمات التي حصلت على تطبيق القرار 1901 والذي طبقه سابقا في 2006. لذلك يعني هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الضغط الأمريكي والتفاهمات الأمريكية الصهيونية التي أتاحت للعدو الصهيوني تلك الحقبة باتفاق تحت الطاولة بأن يعطي حرية العمل فوق الأراضي اللبنانية، وهذه كذلك نتيجة للتغير الجيوسياسي. بالإضافة إلى مسألة مهمة هو يعني معرفة الأمريكي يعني تشريك العلاقات الأمريكية في لبنان ببعض الأحزاب اليمنية التي كانت أصدق ليس مع كيان الصهيوني قبل 82، وهذه المسائل أدت إلى شكل الصراع وليس في فرض معادلات، لأن معادلات الحرب لم تنتهي بعد ولم يرمم الردع بطريقة صحيحة اليوم، ولم يعني هذه المعادلات الجديدة هي ليست نتيجة أن الإسرائيلي قد حصل مصرا في الحرب الأخيرة، إنما هي نتيجة يعني نتيجة مسائل متعلقة بالأمريكي والسوريا وفي سوريا فقط.
نعم سيادة العميد، هل يشكل
نجاح الإسرائيلي اليوم هناك يعني بداية لمرحلة جديدة، مرحلة ترميم الردع مع الكيان الصهيوني؟ أعتقد بأن الخطابات الأخيرة للأمين العام لحزب الله واضحة بأنه أصبح قادرا على ترميم هذا الردع، وربما أكثر من ذلك، ويمكن أن تجعل المقاومة الاستقامة على هذه المفاعيل، هذه المعادلات يعني مفاعيلها عكسية تماما عن الكيان الصهيوني. لذلك أقول أنها المعادلات هي أصبحت يعني مؤكدة، إنما هذا التغير الذي حصل هو سبب بانتكاسة سياسية للمسلمان، واليوم من الممكن يعني ترميمها بطريقة صحيحة.
العميد يعني هل يشكل التصعيد في جنوب لبنان ورقة ضغط على مسار الحرب في غزة، أم أن الجبهتين تتحركان وفق حسابات منفصلة رغم الترابط الميداني؟
صحيح أن المشروع الأمريكي في المنطقة هو مشروع واحد، لا يرى يعني الأمريكي لا يرى الأمور بمجهر غزة وحدها ولبنان وحدها وسوريا وحدها وإيران وحدها. نعم هو يشاهد ينظر إلى المنطقة، منطقة جنوب غرب آسيا برمتها على أنها وحدة كاملة متكاملة. الترابط الحقيقي اليوم هو من الناحية الاستراتيجية، أما من الناحية التكتيكية نعم هناك يعني تفاوت في الموضوع بطريقة الأداء الإسرائيلي، لأن الأداء الإسرائيلي اليوم هو يسعى إلى تفكيك جبهات أو وحدة الساحات، وهو حقيقة نجح في ذلك، ويتحرك اليوم على الساحة اللبنانية من الناحية التكتيكية بخلاف على التكتيك الذي يحصل في قطاع غزة، ولكن كمشروع استراتيجي هو واحد يعني بهذه الحالة.
هذا التحرك الاستراتيجي يعني هو الدور الأمريكي في لبنان، هل يتحول إلى عنصر ضغط مباشر على المقاومة لفرض يعني تسويات تتصل بما يجري في غزة؟
النجاح الأمريكي اليوم في تحقيق أهدافه هو متعلق بمسألتين، المسألة الأولى هو قدرة المقاومة على الصمود، والمسألة الثانية هي قدرة البيئة على الصمود. بهذه الحالة اللي حتى الآن لا يمكن التخيل بأن كل هذه الضغوط وخطوط الجهد التي يمتلكها الأمريكي لفرض هيمنته على لبنان بالكامل هي قادرة بسبب هاتين العنصرين بأن يفرض على معادلاته في لبنان، وخصوصا بأنه هو يعني يسعى من خلال أربع خطوط جهد يعمل فيها في لبنان اليوم. الخط الجهد الأول هو الدبلوماسي والضغط المباشر بصلاحه، وهو يعني لديه استراتيجية عادة يعتمدها باعتماد خطوط جهد تلخص بالدعم، يعني الأولى الدبلوماتيك، الثانية الانتليجنت وهي العمليات الذكية، ومنها جزئية هي الإعلام والضغط النفسي، والميليتري الحالة الثالثة، الخط الجهد الثالث والتي يقوم بها الكيان الصهيوني اليوم، والإيكونومي هي خط الجهد الأخير، وثلاث خطوط جهد اليوم يقودها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمراقبة نحن نراقب يعني كل ما زاد الضغط السياسي والدبلوماسي يكون الضغط العسكري يتناهى مع هذا الضغط. لذلك أعتقد أن كل هذه الضغوط يعني تديرها الولايات المتحدة الأمريكية وليس الكيان الصهيوني بحد ذاته، إنما هي سياسة عامة للولايات المتحدة الأمريكية. وفشلها هو مرض المسائل التي لا يمكن اليوم تحديد طبعا هناك الكثير من المفاوضات التي حاوضها الأمريكي، ومنها أن تخرج يعني يسلم لبنان كل شؤونه الكيان الصهيوني، وهذا كان أكبر سقط يعني عرض على لبنان بعملية اتصال رئيس الجمهورية، ولكن حتى الآن بصمود المقاومة سياسيا منع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء من الدخول بالمفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني. أعتقد حتى الآن الموافقة على دخول المفاوضات هي بطريقة غير مباشرة، كما حصل سابقا في تجربة الحدود البحرية. وبهذه الحالة أعتقد أن أمريكا حتى بإهماله للطروحات اللبنانية هو الإسرائيلي، ويريد أن يحصل على أكثر من ذلك بكثير، ويريد السيطرة والهيمنة الكاملة على الأراضي اللبنانية وتفكيك المقاومة بأكملها من بابها إلى محرابها. لكن الفشل يعني يعني هو متوقع لهذه السياسة بما أن هناك صمود شعبي كبير
وفشل هذه السياسة والصمود الشعبي وكذلك القاعدة قد في البيئة طبعا كيف توقف المقاومة الفلسطينية صمودها على الأرض في مواجهة الضغوط الدولية الفلسطينية وما تأثير ذلك على خطوط الأوضاع في لبنان سياسة العالم؟
هي مختلفة هنا بالتكتيك يعني مثلا في غزة اليوم هناك العديد من المطروحات التي تطرح بطريقة تفصيلية تختلف عن المواضيع تقسيم غزة إلى قطاعات ارتقاء بالفتراك وخضر وفي الحالة يعني سياسة التفجير بالأزالة قائمة في قطاع غزة يعني يريد أن يكون هناك المنطقة الفدرالية منطقة فقط يسكنها حفاظ الأفاق في قطاع غزة منها عصابات التي كانت تتعارض مع المقاومة في فترة الحرب والمنطقة الفدرالية يعني منطقة الوسطى ما بينهما وتترك المنطقة الحمراء لأهل غزة ليكون لهم يعني عدم القدرة على الحياة لا في الماء ولا في الأكل ولا في الطبابة وبهذه الحالة لازالت سياسة التهجير هي القائمة الحقيقة يعني من مفاعيل هذه الخطة اليوم التي طرحت في أكثر من دولة في العالم بأن هذه الخطة واضحة بأن ترمي إلى تهجير الفلسطينيين أعتقد كذلك بأن سياسة هذه السياسة مع صمود الشعب السوري في قطاع غزة الشعب السوري في قطاع غزة الذي حصل في خلال الحرب والقصف والدمار والفتك في العائلات والنساء والأطفال وكل هذا وفرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فكيف به من خلال بعض العمليات الذكية أن يتهجر ولا يكون صامدا في أرضه وبلاده وخصوصا أنه ضاق التهجير على مر سنوات منذ سنة 48 إلى اليوم وهو يفهم قضيته ويؤمن بقضيته أكثر من أي شعب على هذه المأمورة.
ويرى بأن التطورات الميدانية باتت تتجاوز حدود الإدارة الأمريكية. هل تملك واشنطن القدرة على ضبط إيقاع الجبهتين معا أم أن التطورات الميدانية باتت تتجاوز حدود الإدارة الأمريكية؟
التطورات الميدانية سيد الكريم هناك يعني فصل بين الجبهة الميدانية والجبهة الفلسطينية لأسباب يعني السبب الجوهري الحقيقي في الاختلاف هو موضوع المعارضة الدولية للكثير من القضايا التي تطرح في غزة وخصوصا بأن معارضة الدول بالدخول إلى قطاع غزة كقوى لفرض السلام يعني أرادت أن تكون من خلال تؤمن مشروعية للعمل هذا العسكري بقرار مجلس الأمن وأعتقد أن الصراع اليوم هو دائر في مجلس كأروقة مجلس الأمن التي لا ترغب كانت الإدارة الأمريكية في اللعب بهذا الضمار لأن مجرد القرار في مجلس الأمن هو اعتراف باستقلالية غزة الدولي من خلال الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة أعتقد أن هذه المسألة تتغير بمفاعيلها عما يحصل في لبنان لأن في لبنان هناك قرار من مجلس الأمن ولكن يخالفه العدو الصهيوني والأمريكي من خلال تفاهمات يمكن أن يعني تلغي مفاعيل قرار مجلس الأمن بالاتفاق المباشر مع الكيان الصهيوني هذين السياستين طبعا لديه القدرة على يعني ضبط الإيقاع بين الطرفين ولكن ضبط الإيقاع على كل الجبهات نحو المقاومة وليس فقط ليس لبنان وفلسطين ولكن لأنه قادر على احتواء هاتين الجبهتين ولكنه اليوم هو غير قادر على احتواء هاتين الجبهتين واليمن مثلا لا يمكن لا يمكن الدخول في حرب مع إيران إذا لم تنتهي لم ينتهوا هاتين الشفتين أصلا العمل العسكري وحتى العمل السياسي لأن مفاعيل ضرب المحور هو المشكلة وليس فقط هاتين الشفتين هاتين الشفتين تعتبران من المنطقة السياسية شبه واحدة أما المناطق التي يعني ليس لها تماس مع العدو الصهيوني المباشر هي التي تؤدي إلى ضعضعة مشهود تفكك المشهود الدبلوماسي والحربي بين الجبهات وخصوصا الدول كلها واليمن وهذه التي تعطي دفعة قوية لقدرات الجبهات
سيادة العميد السؤال الأخير حول الانقسامات داخل سيال الاحتلال كيف تؤثر على قرارات الحرب؟
سيد الكريم أنا لا أقول على الانقسامات الداخلية في الكيان الصهيوني لأن يعني هناك مسألة مهمة من خلال مراقبة استطلاعات الرأي التي تحصل جميعهم مجرمون جميعهم يريدون دماء العرب والمسلمين إن كان في قطاع غزة أو في إيران أو في اليمن أو في العراق أو في لبنان كل هذه الجبهات ما يريده المستوطن الصهيوني اليوم هو فعلا يعني وهو ونسب عالية جدا يعني 62% من الشعب من قطاع المستوطنين في فلسطين المحتلة هم يريدون هذه الحروب ويكثفون من يعني ما يريده اليوم نتنياهو حتى من خلال تقريب بعض توقيت الانتخابات لاستغلال هذا الرأي العام الموجود لأنه اعتبر نفسه أنه حقق إنجازات وبهذه الحالة يمكن الاستفادة من هذه الإنجازات. أعتقد بأن التعويل اليوم على موضوع الانقسامات الداخلية في الكيان الصهيوني أصبح رائما بعد صدور نتائج هذه الاستطلاعات الرأي وخصوصا بعد يعني تخفيف الأعباء عن المستوطن الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال وقف الجبهتين اللبنانية والفلسطينية المحتلة. تفضل.
حية طيبة لمدير مركز دراسات الأمن والاستراتيجية سيادة العميد نضال الزهوي كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكم سيدي.
بخدمتكم ويعني أشكركم على الاستضافة.
بلدي فلسطين وبيت البلدان فالنار منها إلى السماء شوكت الأحلام والأمزاج أجداد وقد حاضر ينقال هذه بلاد الأحيان صارع الأعوام نجمانا الأرض لا تنسانا زيتونة بثنا يا عزنا بعضنا يا عزنا بعشقنا يا وعدنا يا صدقنا يا شكنا يا عزنا يا عزنا يا عزنا يا عزنا
I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to
تحية طيبة لكم مستمعينا في سماعاتنا والشكر الجزيل للسيد الشيخ الجميع على هذه الرسالة التي استمعنا إليها اليوم. بعد تعطيل جيش الاحتلال جميع مستشفيات شمال غزة تتحرك الخدمات الطبية لسد الفراغ الصحي الكامل. تفتح بالتعاون مع مؤسسة إيران همدل أول نقطة طبية مخصصة لخدمة المدنيين في المناطق بهدف تخفيف المعاناة المتضاقمة في الشارع. الزميل مصطفى بركة والتقرير.
نحن هنا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. خلال عامين من الحرب تعمد جيش الاحتلال تدمير القطاع بشكل كلي. أربعة مستشفيات حكومية تعرضت للتهجير وخرجت عن الخدمة، مستشفى كمال عثمان ومستشفى اليمن السعيد ومستشفى العودة بحيث للزعتر ومستشفى بيت حامد. هذه المستشفيات خارج الخدمة منذ وقت إطلاق النار. عاد الأهالي، عشرات الآلاف من المواطنين عادوا إلى شمال القطاع، يعيشون ظروفا قاسية تزيد الأوضاع الصحية وعدم توفر الخدمة تزيدها صعوبة. يعطيك العافية. إيش المعاناة اللي عندنا؟ نبون وجود مستشفيات كاملة. ما يعني ليلة حصل عجوز مكان كلام ابنه بعد ساعة ونص مكاننا من أحد الموجودين في المنطقة، أخذنا مكتبة الشخصية وجينا على المستشفى. إحنا المستشفى الشتاء تبعد عنا زي خطة كيلو. اليوم تفتتح في مخيم جباليا هذه النقطة الطبية، نقطة طبية صغيرة تتكون من خيمة واحدة وغرفة علاجات ستقدم الخدمة لعشرات الآلاف من النازحين العائدين إلى شمال القطاع. معنا أبو حمزة فارس عفانة مدير الخدمات الطبية في شمال القطاع. أهمية وجود هذه النقطة الطبية في منطقة جباليا وشمال القطاع.
طبعا هذه أهمية، لها أهمية كبيرة جدا على تقديم الخدمة للجرحى خاصة وكبار السن بعد منع الاحتلال الإسرائيلي من عودتنا إلى مستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة. يعني لذلك يعني الخدمات الطبية أصرت على تقديم هذه الخدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة لتعزيز من صمودهم. ويعني كما نشكر القائمين على إنشاء هذه النقطة وخاصة يعني الشعب الإيراني ومن خلال مؤسسة إيران همدل.
هذه أول نقطة تفتح في شمال غزة وتقدم الرعاية الطبية ونقطة الإسعاف والطوارئ، وهي قريبة من الخط الأصفر. كان هنا تلبية نداء الاستجابة والحاجة الكبيرة للأهالي لنقدم الخدمة والرعاية الطبية. الهدف في هذه المرحلة هو تعزيز صمود الأهالي العائدين إلى شمال القطاع. دمر جيش الاحتلال على نحو كلي مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا وحرم الأهالي من الخدمة. لا بنية تحتية هنا، لا مستشفيات ولا مخالف، ولكن هذه الجهود تعيد الثقة وتعيد الأمل وتثبت الأهالي في مناطق شمال قطاع غزة التي يريدها جيش الاحتلال ضمن مخططه أن تخرج عن الفتنة وأن تخرج عن الأمل والحياة.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وشكرا لي زميل مصطفى بركة على هذا التقرير. نتابع معكم في برنامجنا فلسطين اليوم في القدس المحتلة، كيف اقتحم مئات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وهذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك الأسر. وفي ظل تصاعد الأطماع الصهيونية بالقدس، مستمعينا مستمعاتنا، يطرح الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يسعى إلى منح الاحتلال شرعية لفرض سيادته على المسجد الأقصى. خطوة تعد أخطر تدخل تشريعي في الوضع الفلسطيني قلقا واسعا لدى الجهات الحقوقية في القدس. الزميل غسان عبد الله.
لا يكاد اللوبي الصهيوني الأمريكي في الكونغرس الأمريكي يفوت فرصة حتى يثبت خدمته لكيان الاحتلال. وجديده مشروع قانون يسعى لتحصيل اعتراف أمريكي رسمي بزيادة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك. المشروع الذي تقدم به كل من النائبين الجمهوريين كلوديا كيني وكلاي هيجينز، وبحسب موقع ميدل إيست مونيتور فإنه يشرع دخول الصهاينة بشكل دائم من إحدى بوابات الحرم ضمن ساعات يومية محددة. أعتقد أن
هذا المشروع الذي تقدم في أول شيء أن تكون مدينة
مستمعينا الكرام في لقائنا هذا اليوم، ونشكر جزيل الشكر من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات العدو الصهيونية اليوم الاثنين حملتها مدهمات وقسام طالت عدة أهداف في الضفة الغربية، خلالها اعتقالات طالت عدد من الفلسطينيين، ثم يواصل المستوطنون اعتداءاتهم الممنهجة بحماية قوات العدو الصهيونية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت أسيرا محرما في مداهمة الفلسطينيين في الجزيرة عنبتا شرق أول كرم شمال الضفة، بعد نحو شهر من الإفراج في مخيم بلاطة شرق نابلس، اعتقلت قوات العدو الصهيوني شابين بعد اقتحام المخيم وتفتيش منازل المدنيين. كما اعتقلت قوات العدو شابا خلال اقتحامها بلدة بيت عمار شمال الخليج، إضافة إلى اعتقال شاب آخر خلال مداهمة منطقة العقوب في مدينة بيت لحم جنوب خليج الغربي. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، سرق مستوطنون صهاينة معدات زراعية من قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، واستطاعت الخطة الغربية المحتلة إشارة إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني للمستوطنين في قرية وأهالي المغير ورام الله، حيث اقتحم مغتصبون يوم صباح اليوم منطقة الحايل على أطراف قرية المغير وجاهلوا أراضي زراعية لحماية قوات الاحتلال. وتشهد الضفة الغربية مستمعينا الكرام تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ومشاركاتهم، بعد توجيه وزير الأمن القومي إتمار بن كثير الشرطة لحمايتهم وتسهيل أعمالهم. تقرير حديث للمكتب الوطني للدفاع عن الأرضي والمقاومة والاستيطان. وسجل أكتوبر تصاعدا غير مسبوقا في اعتداءات العدو ومستوطنيه، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 2350 اعتداء في مختلف محافظات الضفة الغربية، ارتكب جيش العدو منها 1584 اعتداء بشكل مستمر. سمعي الكرام، هكذا تبقى أحداث لبنان وغزة مكتوفة على احتمالات كثيرة في ظل مشهد حكومي تتقاطع في الحسابات العسكرية والسياسية ما بين ضغوط الخارج وصمود الداخل، معادلات تكتب بالنار والمواقف. ستبقى الحقيقة في التفاصيل التي نحاول يوميا أن نقترب منها قدر الإمكان. شكرا لكم، حتى الملتقى في الحلقة.